بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في سورة الشعراء. سورة الشعراء لها عدة أسماء، تسمى بسورة الشعراء، وهذا جاء تسميتها عن الصحابة، وتسمى بأولها سورة طاسين ميم، وتسمى السورة الجامعة. وهذه التسميات أطلقها العلماء، وباب التسمية في الصور هو باب موسع، يعني بمعنى أن التسمية، تسمية الصور، جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت من الصحابة، وجاءت من العلماء. لماذا؟ لأن تسمية الصور أوصاف، لكن لا شك التسمية ثابتة في عصر النبوة هي التسمية التي يجب أن تكون هي الأصل، ولكن الصحابة سموا، مثل ابن مسعود سمى سورة النصر، سماها سورة التوديع، وابن عباس سمى سورة الحشر سورة بني النضير، معنى لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والعلماء سموا سورة الحاقة بسورة الواعية، أذن واعية، فالتسمية فيها توسع. لكن طبعا عند العلماء أن أطلق التسمية لها شروطها، لكن هنا سميت بعدة أسماء. طبعا هي الصورة هذه مكية، هذه الصورة مكية، إنما اختلف اختلاف بسيط في بعض الآيات، ولكن السورة كلها مكية. هذه السورة تكاد تدور على محور واحد، وهو القرآن، أنه حق، وإظهار أدلة أن القرآن حق، والأدلة على ذلك، بل إن القرآن استشهد في هذه السورة على أن القرآن حق بعلماء بني إسرائيل أهل الإيمان منهم. والدليل على أن هذه الصورة اعتنت بالقرآن يكاد يكون هو المحور الأساسي، أنها افتتحت به واختتمت به. أول ما بدأت طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ثم ختمت بتفصيل كامل عن هذا القرآن عند قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى آخر الصورة حديث عن القرآن فقط. يقول الله سبحانه وتعالى: طاسين ميم. طبعا هذه الحروف المقطعة، حتى نأخذ نبذة سريعة عنها، وردت الحروف المقطعة في 29 صورة في القرآن، وأغلب هذه الصور مكية، التي فيها الحروف المقطعة هي صور مكية، ليس فيها مدني إلا البقرة وآل عمران والرعد، ليس فيها مدني إلا البقرة وآل عمران والرعد. وأيضا من عجائب الحروف المقطعة أنه أتى بعد ذكرها ذكر القرآن في 26 صورة من أصل 29، التي لم يذكر فيها القرآن بعد الحروف المقطعة فقط مريم والعنكبوت ستأتينا والروم، وهذا يدل على أن الحروف المقطعة يراد منها أن القرآن مكون من هذه الأحرف مع جزالته وبلاغته، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله. أما معناها فلم يرد دليل صحيح على معناها، وهذا عند كل العلماء، ليس هناك دليل صحيح في معناها، والذين تكلموا في معناها إنما هو اجتهاد محض تماما. ولذلك الصحيح أنها ليس لها معنى تفسيريا مباشرا، وإنما لها معنى كنائيا، وهي تشير إلى أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي هي حروف مقطعة تكون من أو تكلم بها الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، ومع ذلك عجز البشر عن الاتيان به. ولذلك الغالب بل هو الأصل أنه يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى غيرها من الصور. وهذه الأحرف المقطعة لم يقع فيها التحدي، ولم يقع عليها بيان، يعني حتى لا يقول شخص في شيء من القرآن ليس له معنى. قلنا ما هو؟ قال الحروف المقطعة. قلنا الحروف المقطعة لم يقع عليها بيان، ولا حتى العرب الذين نزل عليهم القرآن احتجوا بهذا، حتى الكفار لم يحتجوا بهذا. يقول الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، وهذا مر معنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى وصفت آياته بأنه بينات، ووصف الكتاب بأنه مبين من أبان إذا أظهر الأمر، فهي دلائل أو الكتاب بين ظاهر وآياته بينة أو مبينة ظاهر، فهي ظاهرة في نفسها مظهرة للمعنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى خطابا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. البخع هو شدة الحزن، والله سبحانه وتعالى لما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يحزن على الكفار لعدم هدايتهم ويشفق عليهم حتى وصل إلى البخع، البخع هو شدة الحزن المهلكة، يعني لعلك باخع نفسك يعني مهلكها بشدة الحزن، فهو شدة الحزن وقساوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على الكفار حزنا شديدا ألا إذ لم يهتدوا، فالله سبحانه وتعالى لما علم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا لا شك من رحمته صلى الله عليه وسلم، وجه له سبحانه وتعالى خطابا ألا يحزن، فقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لا تبخع. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات بذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولذلك نهاه الله عن الحزن، وهذا كان أول، بعدما نهاه لم يحزن، لأن لا يمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاه الله ثم يعود، فهذا كان قبل، بعد أن نهاه ترك الأمر، فلما جاء لا تحزن عليهم ونهى عن الحزن لم يحزن عليهم حزنا يتفطر لأجله. قد يغتم الإنسان لكن لا يحزن على ذلك. لماذا نهى عن الحزن؟ لأن الحزن لا فائدة منه، يؤثر على الإنسان بدون أي فائدة. نعم الإنسان قد يتألم التألم الطبيعي، لكن لا يصل الحزن على الشخص، الحزن نقصد به شدة الحزن على ذلك، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والحزن إذا بلغ أن الإنسان يترك الواجب أو يقصر في الطاعة أو يصل به إلى اليأس، فهذا يكون يصل أحواله إلى الإثم، وهذا يجب على الداعي الذي يدعو الناس ألا أن يدعو ويصبر ولا يبلغ به الحزن على الناس بحيث يصل إلى حزن شديد عليهم، لا. ومن أعجب الآيات التي خاطب الله فيها نبيه في شأن الحزن آية عجيبة يمكن تمر علينا لكن لم نقف عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك، خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان كبر عليك إعراضهم، كبر عليك إعراضهم، حزن عليهم جدا إلى درجة أنه كبر في نفسه، فإن استطعت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، الجواب محذوف، فتأتيهم بآية لن يؤمن، الجواب محذوف هنا، فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يخاطب نبيه يعني لو شئنا يا محمد صلى الله عليه وسلم لجمعناهم على الهدى وهديناهم، لكن سبق في علمنا أنهم أهل استكبار وإعراض فلم نهدهم للحق. ثم بماذا ختمها؟ فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. جاهلين عن ماذا؟ أن الله يعلم من يستحق الإيمان فيهديه ومن لا يستحق فلا يهديه، لحكمتنا أن هؤلاء أعرضوا ولم نكتب لهم الإيمان، فكيف يكبر عليك إعراضهم؟ ثم قال: فلا تكونن من الجاهلين. خطاب ثقيل، يعني أقصد يعني توجيه عظيم. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما حزن على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، حينما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحزن إن الله معنا. إن نشأ الآن لما قال لا تبخع نفسك عليهم، الله سبحانه وتعالى يخبر: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، مثل ما قال في الآية الأخرى، يعني لو شاء هداهم، لو شاء أهلكهم الآن، لكن لماذا لم يهلكهم؟ يريد الإمهال لهم. لماذا لم يهدهم؟ لأنهم لا يستحقون ذلك. هذه حكم إلهية وسنن إلهية. لكن إنسان قد يستعجل يقول: لماذا لم يهلكهم الله؟ أو لماذا لم يهدهم؟ لسابقة علمي سبحانه وتعالى، فالله يعلم ونحن لا نعلم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، فظلت أعناقهم لها خاضعين. لما ذلت لما الأعناق خضعت، الأعناق إذا خضعت يخضع أصحابها أم لا؟ ما قال فظلت أعناقهم خاضعة هي، لا، خاطب الرجال خاضعين. وهذا من جميل التعبير، يعني لما خضعت أعناقهم خضع لها أو خضعوا لها. فهم لما خضعوا صح أن يقال في الأعناق خاضعين. وما يأتيهم من ذكر هو القرآن من الرحمن محدث، يعني متنزل عليهم، إلا كانوا عنه معرضين، إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهم كذبوا وأعرضوا واستهزأوا، فتوعدهم الله فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم انتقلت الآيات إلى الأدلة على أن هذا القرآن حق والتوحيد حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق. إن في أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهذه نعمة وآية أيضا، وعرفنا سابقا معنى كريم بالأمس، وهو الشيء النفيس، وكرائم الشيء أنفسها. إن في ذلك لآية، يعني آية على ماذا؟ حذف المعمول هنا. إن في ذلك لآية، آية على ماذا؟ على أن هذا الله حق، وكتابه حق، ونبيه حق. وهذا دائما أسلوب القرآن، يحذف ما هو معلوم أو يحذف لإرادة العموم. يعني إن في ذلك لآية على ألوهيته، على صدق نبوة نبيه، على أن القرآن حق، فحذف المعمول يراد منه التعميم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الجمع بين صفة العزة والرحمة هنا، وستتكرر هذه الآية، مهم في المعنى. لما تكلم سابقا، لما الآيات ذكرت سابقا أن الله قادر على إهلاكهم، يعني هذا الإمهال لهم وعدم تعذيبهم حالا عند الإعراض ليس ناتج عن ضعف، بل الله عزيز. وفي المقام نفسه هو رحيم حينما أجلهم وأعطاهم الآيات ليتفكروا ويتذكروا. فالجمع بين الوصفين هنا يعني أنه قادر ورحيم، قادر على عذابكم لكن لم يعذبكم الآن لأنه رحيم حليم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى للمخاطبين ليتعظوا بها، وهذا يدل على أن تكرار قصص القرآن وتنويع هذه القصص من صورة إلى صورة دليل على أن العبرة بالقصة من أعظم أهداف القرآن، من أعظم ما يريد القرآن بهذه القصص التفكر فيها. ولذلك كلما عاد القصة جاءت بأسلوب جديد. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وتقدم معنا في طه أنه ناداه بالوادي المقدس طوى، وعرفنا هناك تفاصيل القضية. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، تقديم الوصف هنا قبل سرد القضية أن هؤلاء القوم أرسل إليهم موسى لأنهم كانوا قوما ظالمين. ظالمين بماذا؟ بشركهم، بعبادتهم لغير الله، وهنا في قضية فرعون كانوا يؤلهونه. ووصفهم بالظالمين المستجمعين لأنواع الظلم، ثم قال على سبيل البدل أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، وذلك بدل المنصوب منصوب قوم فرعون. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، لأنهم كانوا أهل شرك ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعني ألا يتقون الله في شركهم. وأيضا كانت لهم ذنوب أخرى كثيرة مثل استعباد بني إسرائيل وتعذيبهم وقتلهم واستحياء نسائهم، قتل أولادهم واستحياء نسائهم، يعني استبقاهم. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، يعني يكذبونني. موسى خاف من تكذيبهم. وهنا لما احتاج موسى أن يكون له عاضدا مهد بهذا التمهيد، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. علم موسى أنه حينما يجادل فرعون أنه ربما لا يتحمل فرعون، موسى كان شديد القوة شديد البأس، شديد الغضب، يعني كان رجلا قويا عليه الصلاة والسلام، فخاف أنه أثناء المجادلة يقول يضيق صدري لا أتحمل ولا ينطلق لساني بسبب ذلك، لأن الإنسان إذا غضب واشتد وضاق صدره ربما لا يعبر كما يريد. وليس أن موسى في لسانه شيء، لم يكن كذلك، وحاشا أن الله يرسل رسول يعني فيه عاهة في لسانه وهو محل البيان. ولذلك ما ينقل في أخبار بني إسرائيل التي لا تثبت أنه ابتلع جمرة وما شبه ذلك، فهذه أخبار لا صحة لها، وإنما أراد ذلك الذي قلت، وهذا شرحناه أيضا في سورة طه. ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، يعني اجعله مرسلا معي. ولذلك في الآية الأخرى وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، في قراءة أشدد به أزري، وأشركه في أمري، وهذا تقدم معنا في سورة طه. فأرسل إلى هارون، ثم استطرد موسى، لأن المقام مقام إرسال إلى فرعون وهو قد قتل رجلا منهم، فقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وهذا يعني يريد أن يقول موسى أنهم إن ذهبت لهم سيقتلونني بذاك الرجل الذي قتلته. فقال الله سبحانه وتعالى تطمينا له قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وهنا اطمأن موسى عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى معه وأنه ناصره ولن يقتله. قال كلا، كلا يعني لن يحصل ذلك، بل أخبر بمعيته جل وعلا لهما، يعني معكما أنا. وكما هو معروف في معية الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن المعية معية علمية بالإجماع، كما نقله إمام أهل السنة مالك وغيره. قال إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول بني إن رسول رب العالمين، رسول رب العالمين. طبعا الرسول هنا وهما اثنان، المراد واحد جنس، المراد يعم اثنين. إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، لأن موسى مرسل إلى بني إسرائيل، وكان كل رسول يرسل إلى قوم خاصين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس بل للثقلين، يعني كان النبي يذهب إلى قوم خاص فقط. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الناس عامة، فهذا السبب أن يقول أرسل معنا بني إسرائيل. ففرعون ما خاف منه موسى من أنه قتل منهم رجلا، فرعون بدأ يذكره فقال ألم نربك فينا، ألم نربك فينا وليد، ألم نربك فينا وليدا ولبثت من عمرك سنين. الآن هو يريد، لما جاءهم موسى يدعوه، ففرعون صاحب علو واستكبار فيريد أن يمن على موسى، يعني أنت أتيت لتدعوني وأنت فلان وفلان وأنت كذا وأنت وصفك كذا، فهو يريد أن يقلل من شأن موسى عليه الصلاة والسلام. قال ألم نربك فينا وليدا، نحن ربيناك ولبثت فينا من عمرك سنين ثم ذكره بالقتل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. طبعا هنا لا نستشكل أنه فرعون يقول أنت من الكافرين، لأن هذه مقولة من؟ فرعون. ليس بغريب على أعداء الرسل الاتهام بالكفر والسحر والجنون، ومن الطريف في ذلك ما قاله ابن عباس، يقول فرعون يصف موسى بالكفر وهو لا يعرف الكفر، يقول هو لا يعرف الكفر حتى يصف موسى بأنه كافر، يقول إن فرعون لا يعلم ما الكفر، يعني وليس بغريب على يعني هذا الرجل، فقد ادعى الألوهية. وأنت من الكافرين، لكن رد موسى قال فعلتها وأنا من الضالين. ما معنى أن موسى يقول كنت من الضالين؟ هنا دلالة الكلمة من حيث اللغة، يعني كنت إما أجهل هذا الحكم أو يعني ساعة غضب فتجاهلت هذا الحكم أو بسبب الغضب، وإما أنه يقصد ضال يعني خاطئ أو ناسي. موسى معترف بالخطأ، لكن ما معنى كونه ضال وأنا من الضالين؟ يعني كنت في وقتها شديد الغضب فقتلته إما خطأ أو كنت أجهل هذا الأمر. ولذلك موسى لما وكز الرجل ومات وصفه أنه من عمل الشيطان، وهذا يدل على أنه موسى استدرك في وقتها، وطبعا لم يكن بعد حينما ذهب إلى الطور وأرسل وأعطي الكتب رجع إلى فرعون، لكن وقتها إما أنه يعني من الضالين من الجاهلين. ولذلك ابن مسعود له قراءة تفسيرية وأنا من الجاهلين. وأيا كان كلمة الضالين، إما الخاطئ أو الذي أو جاهل بسبب الغضب وقتها، ولذلك قال وأنا من الضالين، لأن الضلال كلمة واسعة، مثل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضال؟ يعني كنت لا تعرف الحق، عدم معرفة الحق تعتبر ضلالة لأنه لم يجده، وليست عيبا لأنه قبل النبوة. ووجدك، هذا من أوصاف نبينا لما في سورة الضحى نعم الله عليه، ووجدك ضالا فهدى. ليس الضلال اللي في أذهاننا أنه شخص ضال معاند، لا، ضال لم يجد الشيء. أنت الآن تقول والله بحثت فلم أجد ضالتي، يعني ما تاهت عني. فدلالة اللغة دائما في المفردة القرآنية واسعة، تقدر تستخدمها، وهذه من معانيها. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. وتقدم معنا في الصورة الماضية أن الحكم في حق الأنبياء هنا النبوة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في زكريا وآتيناه الحكم صبيا، يعني النبوة. ثم قال موسى وتلك نعمة تمنها علي. موسى الآن فرعون انتهى من خطابه وبدأ موسى يرد، فقال اعترف بأنه كنت من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، والآن أوتيت النبوة وأتيت أدعوك. لكن قال في شأن التربية وتلك نعمة تمنها علي، يعني صحيح النعمة. والعلماء اختلفوا في هذه العبارة اختلاف كبير، وهي في الحقيقة سهلة إن شاء الله. المعنى ما معنى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ ترى المعنى في أول وهلة لا يظهر لكم. المعنى وتلك نعمة تمنها علي، فهو إثبات اعتراف بالنعمة. موسى ما ينكر أن عبدت بني إسرائيل وتركتني ما استعبدتني. تضح المعنى، في شيء محذوف هنا. المعنى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني، فأنا مقر لك بهذا، لأني ما كنت مع بني إسرائيل مستعبد، كنت عائش في القصر ومع فرعون. وليس المعنى أن موسى مستنكرا، كأنه يقول وتلك نعمة تمنها علي، استفهام، تمنها علي وأنت تعبد بني إسرائيل، لا، ليس هذا المعنى، هذا القول الثاني، لكن ليس المعنى. لأن موسى أولا هو فعلا هذه النعمة حق، النعمة هذه حق، فالمعنى وتلك نعمة تمنها علي مقر بها، بدليل موسى يستدل على هذه النعمة يقررها، أنك عبدت بني إسرائيل وتركتني، فصحيح. ولذلك هي على الإثبات وليس على الاستفهام، لأن لو جئنا على الاستفهام معناها وتلك نعمة تمنها علي، يستفهم هذه نعمة يا فرعون تمنها علي، ثم استبدل مكان النعمة أن عبدت بني إسرائيل، ما هي نعمة، ليست نعمة. الصحيح الأول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ثم جرى حوار ماتع جدا، وسنقف على بعض حوارات موسى هنا، هذا الجديد في القصة، بيأتيكم جديد في القصة وبإذن الله ستتعلمون المحاورة أكثر وأكثر. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، أجابه موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون هو يستفهم عن رب العالمين، هو لا يراه، ولذلك في الآية الأخرى يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب فاطلع إلى إله موسى، نعم أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فهو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فهو يقول وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. لماذا موسى قال رب السماوات والأرض؟ أولا لأن ظاهرة، ثانيا من أعظم الخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فأراد موسى أن يقول لفرعون رب السماوات التي تراها هذه والأرض، وهذا لا شك أنه يستدعي الخوف، يستدعي الرهبة، فهو يعرف ماذا يختار من الألفاظ. وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، تحقير لموسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، انتقل إلى ربوبية الخلق بعد رب السماوات أيضا هو ربكم. وخلق الإنسان لا شك آية كبيرة أيضا. فرد فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذه دائما حجج أعداء الرسل، مجنون. موسى يواصل الأدلة، لاحظوا هنا طريقة الحوار، موسى لم يقل له سأرد أنت قلت مجنون، قلت كذا، قلت لم يشتغل بذلك كله، اشتغل بإيش؟ بالحجج. لا تلاجج أهل الباطل إذا أساءوا لك في اللفظ، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كذا. لاحظوا، دققوا في الحوار، هو يذكر له الأدلة وهو يستهزئ. ألا تستمعون؟ مجنون. وموسى يواصل، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون. ناسب في الأخير أن يذكر العقل، يعني ما سبق يستوجب التعقل. انتهى موسى من الحجج. ماذا رد فرعون؟ قال لئن اتخذت إلها غيري. اللام هنا موطئة للقسم، يعني والله لئن اتخذت إلها غيري. يعني كان الكفار سابقا يعني يقولون آلهتنا مثلا يعبدون الشجر، الحجر، كذا. فرعون يقول أنا ربك، كيف تركت عبادتي؟ وهذا من طغيانه، يعني يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا جواب ضعف الأدلة. طيب لماذا لم يجب من رب السماوات؟ من ربك؟ من رب المشرق والمغرب؟ يعني كأن موسى حينما ذكر له الثلاثة الأدلة أحاط فرعون بالأدلة، سماوات، أرض، مشرق، مغرب، أنت كلها ربها الله. فأجابه جواب العاجز، لأجعلنك من، وما قال لأسجننك، لا عنده عقاب شد، يعني لأجعلنك في سلك المسجونين، خلاص أنت محكوم عليك، انتهى الأمر. فاختار لفظة المسجونين ولم يقل لأسجننك. وهنا انتقل إلى هذه ذكاء الحوار. ماذا قال موسى؟ هو الآن فرعون قال أنت من المسجونين الآن، فموسى يقول له يعني قال أولو، يعني أنا مسجون ولو قلت لك الكلام الجاي. شوفوا الحوار كيف، لما قال هذا الكلام فرعون ترك السجن وصار يحاول، رجع للمحاورة، قال أولو جئتك، يعني أنت تسجني بعد هذا الدليل، أولو جئتك بشيء مبين، يعني تسجني أيضا. قال فأتي به، ترك الأمر. شوف الحوار كيف الجميل، هو يقول له ستسجني بعد ما جب لك بشيء مبين ظاهر جدا. فرعون ارتبك فقال فأتي به بشوف. رجع للحوار، ردوا للحوار مرة ثانية، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الأمر في غاية القوة، كانت أول مجادلة الآن مجالدة، في فرق بين المجادلة والمجالدة، الآن مجالدة. فقال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لاحظوا الفاء، فإذا، فإذا، فألقى عصاه فإذا، ونزع يده فإذا، أن تحولها فوري بدون أي تأخر، وهذا مرعب لفرعون وقومه. فإذا بيضاء للناظر، فإذا هي ثعبان مبين. وعرفنا في طه مرة ثعبان حية كأنها جان، لأن الثعبان العظيم والحية، الثعبان تطلق على الحية، وجان باعتبار أنها في تحركها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طيب لماذا قال للناظرين؟ يعني بياضها مما يقصده الناس في النظر من شدة بياضها، يعني بياض مو سوء. ولذلك في الآية الأخرى ماذا قال؟ من غير سوء. هنا استبدل الكلام بيضاء للناظرين مما يحبه الناظرون، أما البرص فلا يحبه الناظرون. فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ استشار من حوله من الناس فأشاروا له، قالوا أرجه، يعني أخر موسى وهارون ونتواعد معهم وقتا آخر. أرجه يعني أرجئ الموعد، أخر الموعد، أرجه وأخاه، ثم العطف وابعث في المدائن، وابعث في المدائن حاشرين. المدائن جمع مدينة وهو البلد العظيم. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. كلمة سحار في نعلق عليها بجزئين. الجزء الأول أن معناه اتهام لموسى بأنه ساحر، ولذلك قالوا كيد ساحر في سورة طه. وهنا زادت عن قصة سابقا، قالوا سحار. سحار وصف آلة مثل النجار الحداد، يعني أن هذا ساحر ماهر مجيد للسحر فسموه سحار فأعطوه وصف الآلة. يأتوك بكل سحار عليم، فهم يريدون أن يأتوا بسحار يقابل هذا السحر، فهو صحيح وصف من سيأتون به، لكنه في المقابل كأنهم استعظموا، وذلك في السحر، السحر وصفوه بالعظم، وصفوه بأنه كيد، وصفوه بأنه غير ذلك من الأوصاف، فاحتاجوا أن يكونوا بمستوى يناسب ما عند موسى، وذلك جمعوا له ما الله عليم به من السحرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وفي طه بأن هذا الميقات تواعدوا فيه يوم الزينة وهو يوم عيد عندهم. هنا أبهم هناك فسر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني هل اجتمعتم؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وكأن هذا شك عندهم. آية موسى جعلتهم تصيبهم بحيرة، لأنهم ما جزموا بال، قالوا إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أصحاب دنيا هم، وهذا مر معنا في سورة طه. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، فأعطاهم مال ووجاهة. والتقريب هنا معناه إعطاهم المناصب، تقريبهم في المجالس، فهم يريدون، فأعطاهم أكثر مما سألوا. قال لهم موسى، طبعا القصة مختصرة هنا، تواعدوا وأتوا كما في سورة طه مفصلة ذكرناها هناك. قال لهم موسى ألقوا، معنى اجتمعوا وتواعدوا قال ألقوا ما أنتم ملقون. موسى هنا من ثقته بربه ووعد ربه له أتى بما المفيدة للعموم، يعني ألقوا كل ما تريدون، وهذه قوة. يعني حينما أقول لك بصيغة العموم وفيها نوع من التحقير لهم، ألقوا كل شيء عندكم، ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أكدوا غلبتهم بهذه المؤكدات، إن هذا التوكيد، اللام لنحن الغالبون جملة اسمية، نحن مبتدأ والغالبون خبر، والجملة خبر إن. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فقال فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وبسطنا الكلام على هذه القصة في سورة طه. فتوعدهم فرعون هناك، قال لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا قال لأصلبنكم أجمعين، وقال هنا لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ما معنى من خلاف؟ يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، في تشويه كبير. ويقولون أول من اخترع هذا فرعون، أول من اخترع القضية هذه، القتل أو القطع بخلاف. فأول شيء لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ما يريد أن يميتهم بسهولة. ولو صلبنكم أجمعين، في سورة طه لو صلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا ضير، يعني لن نتأذى من ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون. وهذا إيمان السحرة، آمنوا بصدق وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني أمتنا الآن أو متنا من أنفسنا سننقلب إلى الله. هذا معنى الرجوع إلى الله، إليه ترجعون. وهو إيمان يعني عجيب من السحرة، لأن سحرة مرد قتلوا في ذلك الموطن، وهذا إيمانهم لا شك أنه عظيم جدا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أول من آمن من قوم فرعون. فكانوا أول ناس آمنوا بآيات موسى، وفعلا هم أول ناس آمنوا بالآيات مباشرة. وأوحينا إلى موسى، هذه كلها عبرة وعظة. الآن ستأتي النتيجة وهي المستهدفة من القصة، استهداف الأكبر، وهي العذاب عند الإعراض. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وهم بني إسرائيل إنكم متبعون. وهذا خبر من الله غيبي، أنه أمر موسى أن يسري بهم ليلا، وأن فرعون سيتبعهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حاشرين حال، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. الشرذمة هو العدد القليل، طبعا أكثر المفسرين يقولون العدد القليل، المفردة هنا في اللغة ليست العدد القليل فقط، العدد القليل المتفرق الذي في تفرقه فوضى يقال شردمة، ويجمع على شرادم شراديم. وهذا السر هنا يقولون لماذا وصفوهم؟ فرعون جمع الناس وحشرهم ويريد يعني أن يجمع الناس لاتباع بني إسرائيل، فهو يريد أن يحقرهم، قال إن هؤلاء لشردمة قليلون. ولذلك تفسير شردمة بقليلون وبعدها قليلون يعني ليست سديدا يعني معنى هذا اللفظ فقط، وإنما الشردمة العدد القليل المتفرق، يعني كأنه يقول هؤلاء متفرقون شتى وسنظفر بهم، وإنهم لنا لغائظون. طبعا هم أغاضوا فرعون وأغضبوه، لا شك المناظرة انهزم فيها وانتصر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وبني إسرائيل، وأنقذ بني إسرائيل من استضعاف فرعون، فلا شك أن فرعون هنا اشتد يعني يعني حاله، فأصبح يعني في قمة الغضب. وإنهم لنا لغائظون، فرعون حينما خرج وجمع الناس أخبرهم أن هؤلاء شردمة وإنهم لنا لغائظون. طيب لماذا تتبعهم؟ هو يخاف من بني إسرائيل، ولذلك قال وإنا لجميع حذرون. حاذرون قراءة، كلا القراءتين جميلة في المعنى. وإنا لجميع حاذرون، طبعا قراءة حاذرون المعنى فيها أكثر عمقا، حاذرون للمستقبل هذا أولا، ثانيا حاذرون أي مستعدون بالسلاح وآلة الحرب يسمى حاذر. فهو يقول وكلنا يجب أن نكون حاذرون في المستقبل بأسلحتنا. واضح أخوان؟ طيب قراءة حذرون خائفون تفيد الخوف، وبعض المفسرين يقول هي بمعنى واحد، وحقيقة التفريق الأول هو التفريق اللي يبين معنى القراءتين، لأن اختلف المبنى والمعنى هنا. وإنا لجميع حذرون، وهنا فائدة، طبعا فرعون كان قائدا لا شك، يعني رجل ملك وأعطاه الله من الملك ما أعطاه. يقول العلماء ولاة الأمر يعني نظر ولاة الأمر في المصالح أوسع من القضاء. لماذا؟ لأن الحذر أوسع من حفظ الحقوق، الحذر أوسع من حفظ الحقوق. خلونا أمثلكم بمثال آخر، الحذر هو الدائرة الكبيرة على الحقوق، لأنك أنت إذا حذرت تمنع ما يتوقع وقوعه، وهذا من سياسات ولي الأمر يكون الحذر عنده عالي. حتى أنت من سياستك مع أسرتك ولا مع نفسك، الحذر دائما هو المحيط الكبير الذي يحمي الحقوق، وهذه من الكياسة والفطنة. فلذلك هو لماذا قال هذا الكلام؟ قال وإنا لجميع حاذرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف حالهم، ووصف جديد عن القصة السابقة، وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. انظروا إلى التبديل الآن، وهذه عبرة وعظة. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. الكنوز هي الأموال المدخرة، وكنوز ومقام كريم، يعني من مساكن كريمة. وفيها معنى ثاني، من مكان اجتماعي كريم. المقام يعني لو قلنا هو المقام هو أصله محل القيام، فيكون مساكن كريمة أو مصدر مكان. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل سابقا، وكذلك أورثناها قوما آخرين في السورة الأخرى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف حالة الإغراق: فأتبعوهم مشرقين. لماذا أتبعوهم مشرقين؟ موسى سرى بالليل، فلما تبعوا فرعون كان الإشراق، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لاحظوا التعبير، كلمة مدركون مثل مسجونين سابقا، مدركون يعني لا محالة، فهي كلمة استخدموها للجزع، يعني كأننا مدركين لا محالة، يعني مؤكدين هذه الحالة. وهنا أريد أن أعلق على هذه الكلمة. دائما في القصص القرآني تأمل العبارات، العبارات تعطيك بعد في وصف القصة، يعني هم ماذا رأوا حتى يقولوا؟ ما قالوا مثلا قال أصحاب موسى لعلهم يدركوننا، ما خففوا العبارة، العبارة قوية، دليل على هول ذلك اليوم وقوة فرعون وجبروته، والحال بالنسبة لبني إسرائيل ميؤوس منها، ميؤوس. فرعون خلف والبحر أمام، أنت لو واحد يلحق ووقفت على الشاطئ وين تروح؟ تعذر إذا قال إنا لمدركون. وصف حال القصة رهيب، وصف حال القصة جدا عظيم، إنا لمدركون. وذلك حقيقة حري بأن يكون هناك كتاب حول الألفاظ التي تصف القصة، هذه الألفاظ تصف القصة. إنا لمدركون، قال كلا، جاء الجواب بحجم كلمة مدركون، كلا، ليس الأمر كما تقول، بل هو أعظم من الرد، أعظم من السابق. إن معي ربي سيهدي، سيهديني للنجاة. الجواب سيأتي بالواو ولا بالفاء؟ فأوحينا مباشرة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر، انفلق. كيف هيئة الانفلاق؟ فكان كل فرق يعني طريق كالطود العظيم، الطود الجبل، يعني أصبح المجرى يمين يسار جبال، الماء جبال، والأرض يابسة لا تخاف دركا ولا تخشى، لأنه لو كان مو يابس ممكن يزلقون. وأزلفنا، قربنا فرعون، قربناه، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا فرعون حتى نتمكن منهم بالغرق. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. المقام يحتاج تأكيد النجاة للجميع. ثم أغرقنا الآخرين الذين أزلفناهم. طيب، ألا يشدكم أن الوصف سابقا أن يأتي القوم الظالمين يصفهم بالظلم بالكفر يوم جاء حالة الإغراق الآخرين الآخرين الآخرين، هذا في نوع من التحقير لهم آخرين، وفي وصف أنهم تأخروا عن الاستجابة، كانوا آخرين في كل شيء، هذا وصف لهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. القصة الثانية، الآن هذه القصة قصة إبراهيم، بعدها قصة من؟ نوح. من الأول، نوح ولا إبراهيم؟ لماذا قدمت قصة إبراهيم قبل نوح هنا؟ شوف حتى القصص حينما تعاد تعاد بترتيبات ثانية، لأن إبراهيم قصته تشبه حال المنزل عليهم القرآن ذلك الوقت، ألصق بهم القصة. واتل عليهم نبأ إبراهيم، لأن إبراهيم في آلهة حطمها كسرها مثل كفار قريش. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. تلاحظون في القصص هنا في محاورات، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. العكوف يعني هو المكث في المكان بطول. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. شوف بس يعني سهولة أدلة الحق، ما تحتاج منك تصور كبير، سهلة. فهو يخاطبهم هل يسمعونكم إذ تدعون، ما في جواب، نعم ما يسمعون، أو ينفعونكم أو يضرون، أيضا لا، ما تسمع جواب منه. الجواب أتاك الآن، قال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني يا إبراهيم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. طيب ما هي الحجة؟ وجدنا آباءنا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كيف يعادي أحجار؟ لأن هذه الأحجار لما أكسبوها صفة الألوهية عاداها ليبطل عبادتهم وما اعتقدوه فيها. ثم شرع إبراهيم لما جرد آلهتهم من النفع والضر ومن السماع للدعاء، قال لا، أنا ربي هذه صفته الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه إبراهيم ذكرها ذكرها إبراهيم صفات لله سبحانه وتعالى لما نفى الضر عن الآلهة السابقة، نفى قال إنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يسمعون، لا ربي خلقني أطعمني سقاني إذا مرضت شفاني يميتني يحييني يغفر لي، فهذه هي صفات الإله. هنا قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الاستثناء هنا هل هو استثناء من الجنس أو من غير الجنس؟ ما معنى ذلك؟ يعني هل إبراهيم يقول كلهم ما تعبدون من دون الله أنتم تعبدون الله وغير الله فتبرأ من كل أحد إلا من الله، فيكون الاستثناء من الجنس، أو الاستثناء من غير الجنس؟ يعني كأن المعنى لكن رب العالمين ليس كذلك؟ يجب أن نعرف أن أصحاب أن قوم إبراهيم الكلدانيين لم يكن يؤمنون بإله، وكانوا يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أصلا، يؤمنون بآلهة حسية أمامهم، شجر حجر كذا. يعني الكفار الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون مع الله آلهتهم، ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نعبد الله سنة وتعبد آلهتنا سنة. فهم أهل شرك، لكن شرك ولم يعبدوا الله، بعكس حال من نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الله ويشركون. ولئن سألتم من خلق ليقولن الله. فالكلدانيين قوم إبراهيم لم يؤمنوا، لم يعبدوا الله أصلا، وإنما يعبدون آلهة حسية. إلا رب العالمين، ثم قال إبراهيم: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. دعا ربه: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. الحكم هو النبوة، لأن إبراهيم كانت هذا في أوائل دعوته، فسأل الله سبحانه وتعالى النبوة. يمكن إذا قال هب لي حكما يعني يقصد نبوة مستمرة في نسله، أو يقصد الفهم والعلم، فكلاهما صحيح. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أتى بالآلة اللسان للدلالة على الكلام، يعني اجعل لي ذكرا، يعني ألسن تلهج بذكري في الخير. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا قبل النهي عن الاستغفار لأبي. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا سليم يشمل سلامته من الشرك ومن المعاصي ومن النفاق ومن كل أمراض القلوب، لأنه لم يحدد شيء منها. بقلب سليم حذف المعمول كما مر معنا. ثم انتقلت الآيات إلى بيان الجزاء بعد ما ذكرت القصة وما والقصص السابقة والجزاء. فصلت الجزاء هنا: وأزلفت الجنة للمتقين. الجنة تقرب والنار تبرز، وبرزت الجحيم، وبرزت الجحيم للغاوين. وهذه لفتة عظيمة في المعنى، مثل قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت. الجنة قرب تكريما لهم، أما النار فتبرز من بعيد، مثل ما مر معنا بالأمس: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهي من بعيد تجهز لهم ويرونها وتبرز لهم، فيكون أشد الحسرة. وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون. تحقيرهم وتحقير أصنامهم وجعلها في حطام جهنم من أشد الحسرة على عابديها. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم؟ لا. هل ينتصرون؟ هم معكم في نار جهنم، حطب جهنم. ثم جاء التعبير عن إدخال بجهنم بلفظ جديد: فكبكبوا. ما هو الكبو؟ الكبو هو التدحرج وعدم الاستقرار حتى يستقر في النهاية، وهذا عذاب. أنا قلت لكم سابقا عذاب جهنم أنواع، فهم يكبكبون فيها. أنت لو تلاحظ من السوء أن الإنسان مثلا يسقط ويجلس يتدحرج، متى يستقر؟ إلا هو متكسر ولا لا؟ لو إنسان سقط من علو وتدحرج تكبكب، إذا وصل لأسفل الوادي ماذا فيه؟ تقول في الغالب ميت، تنكسر يد رجل كذا، هذا في الدنيا. فكيف وهو يكبكب في نار جهنم؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني من أغوون، وجنود إبليس أجمعون. هنا يدخل النار جميع الشياطين معهم. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا ظهر الحق. إذن هنا أعطت معنى أن من جعل أحد يعبده مع الله ويساوي به فهو الشرك. فإذا قال كيف الشرك؟ نقول هؤلاء في جهنم الآن ويعظونك اليوم في الدنيا قبل الآخرة. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، لأن الشفاعة في ذلك اليوم تبطل إلا للموحد وبإذن الله، كما هي شروط الشفاعة في الآيات الأخرى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا صديق حميم، الصديق الحميم شديد المودة، لا يوجد أحد. فلو هنا يتمنون العود، ومر معنا بالأمس أنهم يتمنون أن يرجعون، يتمنون العود للدنيا. وما أضلنا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هذا التحسر منهم والاعتراف يعطي الموحد ثبات على دينه، ويعطي المشرك عبرة وعظة. من أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ختمت بالآيات السابقة، فإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم رجع إلى قصة نوح. هذا التوقف في ذكر الجزاء بعد القصص السابقة لبيان حال الفريقين، ما حال المعرضين، ثم ترجع القصص مرة أخرى لإبداء عظة أخرى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. تقدم معنا كل نبي يقول ما أسألكم من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون، والمعنى واضح وتكرر شرحه. قالوا هنا جواب القوم، هنا كل مرة يتم بحجة جديدة. قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأردلون؟ كيف نتبعك وأتباعك الأردلون؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأردلون، قراءتان. اتبعك فعل ماضي، يعني كيف نتبعك وأنت ما يتبعك إلا الأرادل. أو أتباعك موصوفون بأنهم أرادل. والأردلون يعني المراد بها الخسة والحقارة، ولذلك أحيانا يختصرون يقولون سقطت الناس، يعني أنت هؤلاء يتبعك. أجاب نوح وما علمي بما كانوا يعملون، أنا لا أعلم من شيء، اللي حاسبهم هو الله سبحانه وتعالى، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كلمة لو تشعرون لطيفة جدا، يعني تجهيل لهم، يعني أنتم ما تشعرون أن حسابهم على الله يا أهل الجهل. مو معنى ما أنتم ما تشعرون يعني ناسين ما تدرون، لا لا، لو تشعرون يا أهل الجهل. فسرتها الآية الأخرى، ولكنكم في هود، ولكنكم قوم تجهلون. لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وهو يذكرهم بأنه نذير للجميع، من أطاع أطاع ومن عصى عصى، لا تفريق بين كبير وصغير وشريف ووضيع وصاحب مال وفقير، هذا الدين للجميع، والأكرم بالتقوى. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، مثل من المسجونين، من المرجومين يعني متحقق الرجم، يعني الرجم هنا بالحجارة وبالقول، وقد استخدموا كل أذى للأنبياء. هنا جاء الجزاء، قال ربي إن قومي كذبون. شوف دعوة الرسل مستجابة والإعراض عنهم خطير، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني اقضي بيني وبينهم، ونجني ومن معي من المؤمنين. شوف الثقة والتوكل الأنبياء، جاء وقت الحسم، وهذا بعد فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء، ومر معنا، من كل زوجين اثنين وأهلك. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم بدت قصة جديدة، وهذه القصة هنا بسطت لعاد بشكل يعني مغاير تماما لقصة عاد في الصورة الأخرى. كذبت عاد المرسلين، كيف كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا رسول واحد؟ من كذب رسولا كذب الرسل، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالأنبياء قبل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. ايش معنى أبناء علات؟ الأم واحدة، نعم، فهم مشكاة واحدة. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نفس الإجابات السابقة، يعني نفس الموعظة السابقة، وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه موعظة كل الرسل قدموها، أنهم إني لكم رسول، أمرهم بالتقوى والطاعة، وأنه لا يسألهم دنياهم، ليس جاء لدنيا. وهذا مهم جدا في شأن الرسل، أنهم أتوا للناس لا يريدون من دنياهم شيء، يريدون الدين. وما سألكم عليه من أجر، يعني لو سألتكم أجر فاتهموني، لم أسألكم مالا، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان هو الذي يعطي. فهذه تقرير للرسل في الموعظة، الرسالة، التقوى، الطاعة، أنه لا يسألهم من والاهم. ثم قال في بيان مخالفتهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ الريع هو المكان المشرف العالي. كانت عاد أعطاها الله قوة في البسط في البناء، فكانت تبني في الطرقات، في الشرفات العالية، وكانوا أهل بناء. فكانوا يبنون في كل الطرقات وفي الأماكن المرتفعة. ويقول: أتبنون بكل ريع آية، هنا قيد، قال تعبثون. ما معنى تعبثون؟ طبعا العبث معروف، لكن ما مقصود بالعبث؟ يعني لماذا قال تعبثون؟ عاد، حتى نمهد لهذا المعنى لأنه سيأتي نحتاجه فيما بعد، عاد طغوا وأعطاهم الله قوة في البناء، فصاروا يبنون في كل مكان ويفتخرون ويحتقرون الناس ببنيانهم هذا، والتهوا بالدنيا وأعرضوا عن الآخرة، وكذبوا هودا. وكان هذا البناء، لذلك قال بعدها: وتتخذون مصانع. المصانع هي الأبنية، إما القصور، تطلق على القصور وعلى مصانع الماء يخزنون فيها المياه. تتخذون مصانع، أماكن تضعون فيها المياه. وبعض المفسرين يقول القصور، وهي تشمل هذا وهذا، لكن المقصود الأكبر منها هي أماكن المياه، لكن ممكن إطلاقها على القصور. فكانوا أهل التهاب الدنيا وإعراض عن الآخرة، فمن إعراضهم كثرة بنيانهم، ما يحتاجون لكن يريدون أن يكونون أهل سطوة. ولاحظ هنا اختار أنهم في كل ريع، في كل مكان مشرف وضعوا، يذلون الناس، لا يجعلهم يمرون، يؤذونهم، يبينون قوتهم. وذلك قالوا: من أشد منا قوة؟ في الآية الأخرى: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وذلك لما أهلكهم الله، أهلكهم الله بالريح ليبين حقارتهم، بهوى، قال بهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هنا يظهر لنا معنى يعبثون، يعني أنكم تبنون ما لا تحتاجون، متكبرين به، متسلطين به، فلماذا تعبثون؟ وهنا لم ينكر بنيان البنيان عليهم، البنيان نحتاجه نحن، فهو أنكر عليهم انصرافهم بالدنيا والعبث بها عن الآخرة. فصاحب المال على قسمين: إذا كان صاحب مال ومتقي فنعم المال، لكن أما أن يكون المال تبذير وتسلط وافتخار وغرور. ولذلك أنكر عليهم شيئا مقيدا: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كأنكم خالدين في الدنيا، كأنكم خالدين في هذه الدنيا. ولذلك الإنكار الذي حصل هنا، الإنكار الذي حصل هنا هو إنكار مقيد، ولم ينكر عليهم أصل البناء. وخصوصا أنه في موطن موعظة، هو ليس موطن تغيير بغير بيوتهم، بينزعهم من بيوتهم أو يهدمها، لا، وإنما أراد مخاطبة أفعالهم القبيحة. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عاد أعطيت شيء كثير، ولذلك حتى صاروا يقولون من أشد منا قوة؟ لا أحد في نظرهم. وقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ذلك من أشد منا قوة؟ وكانوا أهل جبروت. قالوا جاوبوه قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، موعظتك مستوية عندنا، وعدت ولا ما وعدت؟ سنبقى على ما نحن عليه. وهذه قمة الإعراض. إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. وهذه القراءة يعني إن صح التعبير معترك، لو جلسنا فيه طولنا، لكن سأعطيكم خلاصة في المعنى لأن معناه جميل جدا. على الآن خلونا ننظر في السياق. هم الآن يقولون سواء علينا وعدت ولم تكن من الواعظين، أنك ستقول نرجع وسنبعث وسنحاسب، هذه موعظتك مستوية عندنا ليست بحق. إن هذا إلا خلق الأولين، الآن مقام رد ولا مقام تقرير لهم دليل؟ مقام رد، يعني إن هذا إلا خلق الأولين أرادوا به أن هذه أساطير الأولين التي تقولها، هذه هذا خلق الأولين، أساطيرهم وكلامهم الباطل الذي تأتي به. فهم يذمون النبي هود عليه الصلاة والسلام. على قراءة خلق كذب، الخلق هو الكذب. إن هذا إلا خلق الأولين يعني كذب الأولين أتيت به، مثل قوله تعالى يخلقون إفكا يعني كذبا. على قراءة خلق كذب، يعني هذا كذب من أخبار الأولين أننا نموت، أننا سنحيا بعدما نموت وننشر ونحاسب، ليس صحيحا. على قضية أنهم يثبتون ذلك إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا خلقنا، إذا قررنا دليل لهم أو إثبات لهم. أو يكون المعنى على القراءة الثانية خلق الأولين، يعني أن خلق الأولين يموتون ويحيا في الدنيا ولا يبعث، نموت ونحيا. هذه أربعة معاني للقراءتين. اللي اختاره أن السياق هنا سياق يعني رد، يعني هذه أساطير الأولين وعلى قراءة خلق كذب. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، وهذا يبين أن المعنى كذلك، وما نحن بمعذبين تفريع، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يمكن الأذان قرب، قد ما نستطيع أن ندخل في قصة، فلعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.